ما بين المصنف رحمه الله أن الحج يجب على المسلم الحر المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل المستطيع، فهذه من شروط وجوب الحج. لما بين أن من شروطه الاستطاعة بين لنا رحمه الله المراد بالاستطاعة، ما هي الاستطاعة؟ فقال هي الاستطاعة ما بينها المصنف بقول بأن وجد زادا ومركوبا بآلهتهما صالحين لمثله، أن يجد زادا يأكله من خروجه من بلده حتى يرجع إلى بلده أو قيمة ذلك، وأن يجد أيضا مركوبا يركبه، فهذه هي الاستطاعة، وأن يكون قادرا على ذلك. فإذا كان قادرا على ذلك فإنه تحققت فيه الاستطاعة، فيجب عليه أن يتوفر هذه الشروط أن يبادر إلى أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. والزاد والراحلة هما الاستطاعة، هما الاستطاعة. والراحلة تختلف باختلاف الأزمان والأوقات. الراحلة كان في السابق أن ستكون على الإبل أو على الحمير أو على البغال أو على خيل أو على البواخر، أما اليوم فتغيرت وسائل النقل، فصار الناس يأتون على الطائرات أو يأتون بالسيارات ونحو ذلك بالإضافة إلى البواخر. فالراحلة تختلف باختلاف الأزمان، فالراحلة اليوم هي إن كانوا مجيئه بالطائرة أو إن كانوا مجيئه بالسيارة أو إن كانوا مجيئه بالباخرة، وأن يكون عنده مال يستطيع أن ينفق على نفسه من خروجه إلى بلد، من خروجه من بلده حتى يعود، وألا يكون عالة على غيره. ولذلك لا يكلف الله نفسا فوق طاقتها وفوق استطاعتها، الله عز وجل لم يوجب الحج على الفقير وعلى غير المستطيع، وهذا من يسر هذا الدين ومن سماحة الإسلام أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف أحدا ما لا يطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فمن يسر هذا الدين ومن سماحة الإسلام أن الله عز وجل لم يوجب الحج إلا على القادر المستطيع، والاستطاع أن يجد زادا يأكله أو قيمة ذلك، أو قيمة ذلك أن يجد زادا يأكله أو قيمة الزاد، وأن يجد أيضا مركوبا يركبه من خروجه من بلده حتى يعود. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر الاستطاعة بذلك، لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن السبيل في قوله سبحانه من استطاع إليه سبيلا، قيل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. قال الزاد والراحلة، والراحلة هذه عام تشمل البعير وتشمل السيارة وتشمل الطائرة، كل هذه راحلة لأنها ترحل به من مكان إلى آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر لنا الاستطاعة بقوله الزاد والراحلة. هذا الحديث رواه الدارقطني وغيره، وفي إسناده مقال، وتكلم العلماء رحمه الله كثيرا في سنده، وبين كثير من أهل العلم أنه ضعيف فلا تقوم به حجة، لكن قالوا بمجموع طرقه يصلح للاحتجاج، كما قال ذلك ونقله صاحب أضواء البيان وغيره من أهل العلم.
وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعدما يحتاج.
نعم، وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك، المصنف هنا يفرض أن هذا الإنسان ليس عنده مال وليس عنده زاد وليس عنده مركوب يستطيع الذهاب عنه، لكنه يستطيع أن يحصل زادا يكفيه، ويستطيع أن يحصل مركوبا من خلال عمل يعمله ونحو ذلك، كان يكون صانعا أو غير ذلك، يستطيع أن يحصل هذا المال. قال فإذا استطاع أن يحصل مالا يستطيع من خلاله أن يحج إلى البيت، فإنه يجب عليه أن يعمل على تحصيل هذا المال، أن يعمل على تحصيل هذا المال من خلال عمل يعمله أو صنعة يصنعه أو غير ذلك. إذا وجد ما يحصل به المال الذي يبلغه الحج إلى بيت الله الحرام، فإنه يجب عليه أن يعمل السبب في الحصول على هذا المال، الذي يحصل له به القدرة على أداء هذا الركن من أركان الدين. نعم.
بعدما يحتاج لنفسه وعياله من النفقات الشرعية.
نعم. ثم بين المصنف رحمه الله أنه إنما يجب عليه الحج إذا وجد زادا وراحلة وكان هذا زائدا عن النفقات الأصلية التي يحتاجها لنفسه من مسكن ونفقة لنفسه ونفقة لأولاده من مسكن وأثاث ومركوب يحتاج إليه في محل سكنه، ما زاد على ذلك هو الذي يجب عليه أن يحج به. أما إذا كان ماله لا يزيد عن ذلك هو يحتاجه مسكنه ويحتاج أثاثه فلا يكلفه الشارع أن يبيع مسكنه أو أن يبيع أثاثه وأن يشق على نفسه، لأن هذه حوائج ضرورية يحتاج إليها المسلم، فلا يكلفه الشارع أن يبيع ما يحتاج إليه من حاجاته الضرورية في سبيل أن يحج. لا، الشارع لا يكلفه ذلك لأن في ذلك مضرة وفيه ضرر، والقاعدة الشرعية أن الضرر يزال لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فلا يجب عليه الحج إلا إذا وجد زادا، وجد راحلة بعد تأمين حوائجه الأصلية والنفق من النفقات الشرعية من كساء ومن أثاث ومن سكن ونحو ذلك لنفسه ولمن يعوله شرعا من زوجة وأولاد ووالديه ونحو هؤلاء إذا كانوا محتاجين، فإنه إذا أمن لهم وزاد عنده مال يستطيع من خلالها أن يحج إلى بيت الله، فإنه عندئذ يحج. أما إذا كان ليس عنده مال قال أنا ما عندي لا أستطيع أنا أعمل، لكن عملي اليومي بمقدار ما أحتاج إليه من نفقة أنا ومن أعود، ولا أستطيع أن أبيع السكن إذا بعت سكني أو بعت أثاثي إذا أشتري بدون سكن وبدون أثاث، الشارع لا يكلفه ذلك، الشرع لا يكلفه بذلك، ولذلك لا يجب عليه الحج إلا إذا توفر عنده مال زائد عن حوائجه الأصلية ونفقاته الشرعية التي ألزمه الشارع بها. إذا زاد عنده شيء من ذلك إنه حينئذ يجب عليه أن يحج إلى بيت الله الحرام.
والحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوهما.
نعم، هذه الحوائج الأصلية من كتب، طالب علم يحتاج إلى كتب ونحو ذلك، الشرع لا يكلف أن يبيع كتبه أو مسكن، لا يكلف الشرع أن يبيع مسكنه في سبيل أن يحج. نعم. وكذلك خادم ولباس وغطاء، كل هذه الأشياء الضرورية التي يحتاج إليها وحواجر أصلية ونفقات، الشرع لا يكلفه أن يبيع شيئا من ذلك. نعم.
ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له.
قال ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. المصنف هنا يبين أن لو أن إنسانا تبرع لآخر وقال أنا أتبرع لك بمال تستطيع أن تحج به، فهل يجب عليه أن يقبل ذلك؟ لا، لا يجب عليه، لأن الشرع الإسلامي يربي أبناءه على عزة النفس وعلى الكرامة، ولما كان بذل الغير له فيه شيء من الذل وفيه شيء من المعروف، الشرع يربي المسلمين على عزة النفس وعلى الكرامة وعلى أن لا يذل الإنسان نفسه لغير الله سبحانه وتعالى. فلذلك لو بذل إنسان له شيئا من ماله متبرعا وقال هذا مال تستطيع أن تحج به لبيت الله الحرام، فهل يلزمه قبوله؟ لا يلزمه. لكن هل يجوز له قبوله؟ نعم يجوز، الجواز يجوز، لكنه لا يجب عليه أن يقبل، لأن الإسلام يربي في المسلمين عزة النفس وإكرام النفس وعدم إذلال النفس. نعم. كما قال بعضهم إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. نعم. فالحر والإسلام يربي أبناءه على هذه الصفات، أن يكون عزيز النفس كريم النفس كريم الطبع لا يذل نفسه أبدا. نعم.
وبعد قضاء دينه الحال والمؤجل لله تعالى أو لآدمي.
وكذلك لا يجب عليه الحج أيضا إذا كان عليه ديون سواء كانت حالة أو مؤجلة، وهذه الديون سواء كانت لله سبحانه وتعالى مثل الكفارات ونحو ذلك أو كانت لآدم أو كانت، يجب أن يقضي الدين، وقضاء الدين مقدم على وجوب الحاج، قضاء الدين مقدم على وجوب الحاج. لكن لو قدر أن إنسان خالف شيئا من ذلك وتكلف وباع شيئا من مسكنه أو باع شيئا من حوائجه الأصلية أو حج وعليه دين، فهل يصح حجه؟ نعم يصح حجه، الحج يصح، لكنه لا يجب عليه، لكنه لا يجب عليه. أو إنسان تكلف المشقة، لا يجد زادا، لا يجد راحلة ولا يجد زادا، جاء يمشي ويسأل الناس الزاد وحج، فهل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح، لكن الشرع لم يوجب عليه الحج، وفرق بين وجوب الحج وبين صحة الحج وجوازه. نعم.
ويعتبر أمن طريق بلا خفارة يوجد فيها الماء والعلف على المعتاد.
وبعد قضاء دينه الحال والمؤجل لله تعالى مثل الكفارات أو لآدم، أو لآدم كان يكون آدم يطلبه شيئا من المال استقرض منه أو ثمن مبيع ونحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الديون سواء كانت لله عز وجل أو كانت لآدم. قال ويعتبر أمن طريق بلا خفارة. وكذلك من الشروط من حيث أن يأمن الطريق إلى بيت الله، أما لو كان الطريق مخوف فيه أعداء وفيه صراخ يخشى على نفسه إنه لا يجب عليه حينئذ الحج، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسه إلا وسعها، الله عز وجل ولا تقتلوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الذي يمر مع طريق غير آمن هذا ألقى بنفسه إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذا كان يخاف على نفسه باللصوص وقطع طرق ونحو هؤلاء وكان الطريق غير آمن فإنه لا يجب عليه الحج في هذه الحالة. قال ويعتبر أمن طريق بلا خفارة. الخفارة هو ما يأخذه بعض من يكون في الطريق من الأعراب وغيرهم، ما يمر عليهم أحد إلا ويأخذون منه رسوم مقابل حمايته إذا مر ببلادهم، هذه هي الخفارة. قالوا لا بد يعتبر أمن الطريق بلا خفارة، أما الخفارة فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مقابل مادي مقابل أنه يحميه، لأنه لا يجوز أن يعتدي عليه، بل يجب أن يمر المسلم آمنا، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، كل ذلك مما جاء الشرع بتحريمه. فلذلك لا يعتبر الطريق آمنا إذا كان لا يأمن على نفسه إلا بالخفارة. قال بعض أهل العلم إلا إذا كانت هذه الخفارة يسيرة لا تضر به فإنه غير معتبرة. نعم.
يوجد فيها الماء والعلف على المعتاد.
قال نعم أو يعتبر في الطريق أن يوجد فيه الماء والعلف، وهذا بالنسبة إلى وقتهم، يعني الدواب تحتاج إلى علف ونحو ذلك، أما في وقت هذا أن يكون أيضا الطريق سالك وأن يكون آمن وأن يوجد فيه ما يحتاج إليه لنفسه أو لسيارته ونحو ذلك، إن كان جاء بالسيارة أو لباخرته أو للطائرة ونحو ذلك، المهم أن يكون الطريق يوجد فيه ما يحتاج لنفسه ولراحلته، وهذه الراحلة تحتاج بالزمان كان يحتاج إلى علف ونحو ذلك، أما اليوم في السيارة تحتاج إلى بنزين وزيت ونحو ذلك، فهذه أيضا من يعتبر في الطريق أن تتوفر حتى لا ينقطع ويتضرر، وربما يكون سبب لهلاكه عدم وجود هذه الأشياء من ماء وحوائج النقل ونحو ذلك، فإذا توفرت هذه في الطريق إنه يجب عليه الحاج. نعم.
وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة.
وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة. وكذلك يشترط أن يكون الوقت واسعا يستطيع الوصول من بلده إلى الحرام، إلى المسجد الحرام، إلى بيت الله الحرام، يعني بحيث أنه لو لم يقدر على الحج ولم يتوفر لديه المال إلا قبل الحج بأيام يسيرة، وقال أنا الآن توفر عندي المال والآن أنا أعتقد أن الحج قد وجب علي لتوفر المال، لكن الوقت ضيق لا أستطيع معه الوصول إلى بيت الله الحرام، هل يجب علي؟ عند يجب لا يجب علي، لأنه لكن لو كان الوقت في سعة يعلم أن الطريق يحتاج مثلا إلى يومين أو ثلاثة ويستطيع أن يصل عندئذ يجب، لكن لو لم يتوفر له المال إلا في وقت يقول الآن لو ذهبت للحج لفات للحج لا أصل إلا بعد يوم عرفة، والآن لم يجب علي، فيعتبر ساعة وقت يمكن فيه السير على العادة بدون مشقة زائدة عن المعتادة.
ويصح فعل حج وعمرة من صغير النفلة لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
لما بين المصنف رحمه الله فيما تقدم أن من شروط وجوب الحج البلوغ، من شروط وجوب الحج البلوغ أن يكون بالغا، أما إن كان غير بالغ فالحج لا يصح، فالحج لا يجب عليه، فالحج لا يجب عليه. ولذلك تقدم أن البلوغ شرط للوجوب وشرط للإجزاء، لكنه ليس شرطا للصحة، بمعنى أنه إذا حج وهو صغير لم يبلغ لم يجب عليه الحج، ولو حج وهو صغير هل يجيه الحج عن حجة الإسلام؟ لا يجيه، لكن هل يصح منه ويثاب على ذلك؟ نعم يصح منه ويثاب وله أجر، ولوالده أجر أيضا، ولوالده أجر أيضا. والدليل على ذلك أن امرأة رفعت النبي عليه الصلاة والسلام صبية فقالت علي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقوم من الصحابة فقالوا من القوم؟ قال النبي عليه الصلاة قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت يا رسول الله علي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر، فله ثواب الحج النفل، ولوالده أو لمن يحججه أيضا نفل ثواب على ذلك، لأنه أعانه على الطاعة وأعانه على هذه العبادة. نعم.
ولو كان الصغير دون سن التمييز بأن لم يتم له سبع سنين،
ولو كان الصغير هذا دون سن التمييز، ولو لم يكن له إلا يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهران، لو لم يكن له إلا ذلك فإن الحج يصح منه، فإن الحج يصح منه ويثاب عليه. نعم.
ويحرم بالحج أو العمرة عنه أي عمن لم يميز.
فلما بيّن الآن المصنف رحمه الله بين أن الصبي يصح الحج منه، بين الأحكام المترتبة على ذلك، كيف يحرم الصبي وكيف يؤدي هذه العبادات. هناك عبادات لا يمكن أن يؤديها بنفسه كالنية، الصبي لا سيما الصبي غير المميز لا يستطيع أن ينوي، لا يستطيع أن يرمي، كيف يفعل؟ ما الذي يؤديها؟ فيبين المصنف رحمه الله حكم ذلك، وأن الذي يحرم عنه هو وليه. طيب أي الأولياء؟ الأولياء يختلفون، هناك ولاية في المال وهناك ولاية في النكاح، فمن الذي يلي أمر حج؟ فمن الذي يلي أمر حج ويحرم عنه ويأذن له بالحج؟ قالوا هو الولي في المال. لماذا اختار الولي في المال عن الولي في النكاح؟ لأن الولي في المال غير الولي في النكاح. قالوا لأن الحج يحتاج إلى نفقة مالية والمسؤول عنها هو الولي في ماله، ولذلك قال ويحرم عنه ولي ويحرم عنه الولي في ماله، يعني وليه في ماله هو الذي يحرم عنه، بل هو الذي يأذن له وهو الذي ينوي عنه. وهنا مسألة مهمة يا إخوان، هو أن بعض الناس، وهناك مسألة مهمة وهي أن بعض الناس ربما يدخل الصبي في الإحرام لكنه لا يخرجه منه، لا يخرجه منه، وهذه مسألة خطيرة. إذا أحرم بالصبي يجب عليه أن يخرجه منه، بمعنى يجب عليه أن يجعل هذا الصبي يؤدي جميع أحكام المناسك من حج أو عمرة، فهو كما أدخله فيه مطالب أيضا بأن يخرجه منه بأدائه على الوجه المشروع أداء كاملا، ولا يجوز له أن يحرمه أن يحرم أن يدخله في الحج أو في العمرة ويتركه ولا يكمل بقية المناسك، وليه يأتم بذلك ولا يجوز له. وهذا يخطئ فيه بعض الناس، تجده يدخل صبيه في الأهان ويجعله يحرم وينوي عنه، ولكنه لا يجعله يؤدي ما يجب عليه من المناسك، وهذا يأتم بذلك وليه. والصبي هذا يبقى على إحرامه حتى يؤدي هذه المناسك ويعتبر محرم، ولو مضى عدة سنوات فهو يعتبر محرم حتى يخرج من النسك خروجا شرعيا. فليتنبه لهذه المسألة، فليتنبه، لأن هذه كثير من الناس يخطئ فيها ويجهل أحكامها. فمن أدخل في صبي في إحرام فعليه أن يخرجه أيضا منه.
الطفل يعني ذكر، هل
يلبس مخيط؟
يجب
يلبس
مخيط، يعني
يلبسه، ما في عنه، نعم.
ويحرم بالحج أو العمرة عنه، أي عمن لم يميز وليه في ماله ولو محرما أو لم يحج.
نعم، يقول يحرم عنه وليه في ماله، الولي في المال هو الذي يحرم عنه. يقول سواء كان هذا الولي محرما، يعني أيضا هو حج أو اعتمر، أو لو كان حلالا، قال ولي أنا بحج بهذا الصبي، لكن أنا لا أريد الحج ولا أريد، لكن أريد أن أمشي مع هذا الصبي، يجوز له ذلك ويحرم عنه. بمعنى ينوي، يحرم يعني ينوي، لا أنه يلبس ثياب الإحرام، لا، الذي يلبس ثياب الإحرام هو الصبي، لكن الولي ينوي الآن أنه يحرم بالصبي. فالصبي يكون محرما، لكن نظرا لأنه صغير غير مميز لا يعرف النية ولا يستطيع النية، فإن وليه يقوم مقامه فيما لا يستطيع أن يقوم به، وفيما لا يستطيع أن يؤديه يقوم وليه مقامه في ذلك. فينوي الولي عنه ويرمي الجمار عنه ويطوف به راكبا ويسعى به راكبا أو محمولا، إذا لم يكن يستطيع الطواف ماشيا ولا السعي ماشيا، فإنه يطوف به راكبا أو محمولا ويسعى به أيضا راكبا أو محمولا. نعم، بحديث جابر، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فلبينا عن الصبيان ورمينا، لبينا عنهم يعني أحرموا عنهم، ورموا عن الصبيان لأنهم لا يستطيعون الرمي، فالشيء الذي يعجز عنه الصبي يفعله عنه وليه، يفعله عنه وليه. نعم.
ويحرم مميز بإذنه أي الولي،
لكن إذا كان هذا مميز من بلغ سبعا فأكثر ويستطيع أن ينوي، فإنه ينوي الصبي بنفسه، يعلم ويقال أنت الآن ستحرم بحج أو بعمرة، فنوي الحج بنفسك ولبي وقل لبيك اللهم لبيك، لبيك حجة ولبيك عمرة ونحو ذلك. إذا كان يستطيع أن يفهم ويمني فإنه يحرم، لكن لا يحرم إلا بإذن وليه. نعم.
ويفعل ولي أي ولي صغير ما يعجزه من رمي وغيره.
ثم ولي الصغير يفعل عنه ما يعجز عنه الصغير هذا من رمي أو غيره، فينوي عنه إن كان غير مميز، ويرمي عنه سواء كان مميزا أو غير مميز. لكن قالوا في الرمي يشترط لمن يرمي عن غيره أن يكون محرما، قالوا لأن رمي الجمار لا يصح فعلها من غير المحرم، بخلاف الطواف بالبيت، بخلاف الطواف بالبيت فإن الصبي يحمل، يحمله فيطوف هو بنفسه، أما الجمار فإنه لا يستطيع أن يفعله بنفسه، فلا بد أن يفعله حاج، أما غير الحاج فإنه لا يصح أن يرمي عنه، لا يصح أن يرمي عنه. قالوا لأن رمي الجمار هذه لا يصح فعلها من غير الحاج، لا يصح فعلها من غير الحاج، فلذلك يجب أن يوكل شخصا محرما بالحج فيوكله أن يرمي عن هذا الصبي.
لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه.
لكن يقول إذا كان الولي محرما أو حتى غيره من أراد أن يرمي عن هذا الصبي لا بد أن يقدم نفسه ويرمي أولا عن نفسه ثم يرمي عن غيره، وهذا ليس خاصا بالصبي، حتى لو كان شيخا كبيرا لا يستطيع يرمي أو كان مريضا موكله شخص، فإنه أولا يبرئ ذمته من العبادة، فيرمي عن نفسه الجمار الثلاث مثلا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر أو دورة العقبة في اليوم الأول، فإذا رمى عن نفسه وأبرع ذمته عند ذلك يفعل هذه العبادة عمن أنابا عمن أنابا أنحو يفعلها عن الصبي.
ولا يعتد برمي حلال
عندهم عند الحنابلة رحمهم الله لا بد إذا كانت في اليوم الحادي عشر الثاني عشر لا بد أن يرمي الثلاث، قالوا لأنها كلها عبادة واحدة ولا بد أن ينتهي منها ثم بعد ذلك يعود. والقول الآخر لا، أن كل جمرة عبادة مستقلة فيجوز له إذا رمى جمرة الأولى عن نفسه أن يرمي عن في محله، إذا رمى الجمرة الوسطى عن نفسه رمى عن. قولاني في المذهب، الصحيح من المذهب أنه لا بد أن يكون رمي الجمرة الثلاث ثم يعود ويرمي عمن وكله، والقول الثاني أنه لا يجوز، يعني كل جمرة عبادة مستقلة فيرمي الجمرة الأولى فإذا أبرأ ذمته برميها رمى عمن أنابا. وهذا الذي يفتي بكثير من علماء الشيخ بن باز وغيره، وهذا فيه يعني تيسير على الناس وتسهيل، لا سيما أن المسألة ليس فيها نص صريح.
نعم
نعم
يرمي مرة له يرجع ثاني مرة تحصل مشقة عليه وعلى غيره.
صحيح.
نعم. ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا،
ثم إن هذا الصبي يجب أن يطاف به، يجب أن يعمل جميع المناسك، ويقف في عرفة ويبيت ويقف مزدلفة ويبيت في ميناء، جميع الأعمال يعملها، وكذلك يطاف به ويسعى به، إن استطاع أن يسعى يطوف بنفسه ماشي يجب عليه ذلك، وإن كان صغيرا لا يستطيع فإنه يطاف به راكبا أو محمولا في الطواف وفي السعي. ولكن هنا مسألة مهمة ويغفل عنها كثير من الناس ممن يطوف بالصبيان، وهو أنه في حالة الطواف به محمولا تجده يضعه على عاتقه وعلى كتفه وهو يطوف، فيكون الصبي قد جعل البيت عن يمينه وهو يطوف، فإذا كان كذلك لم يصح طواف الصبي. لماذا؟ لأن من شروط الطواف أن يجعل البيت عن يساره، فإذا حمله على عاتقه ووجهه إلى خلف الطائف به يكون هذا المطوف به هذا الصبي يكون قد جعل البيت عن يمينه، أليس كذلك؟ فلم يصح طوافه. هذه مسألة مهمة. والمسألة الأخرى أيضا في الصبي أن الفقهاء رحمه الله بينوا أنهم اشترطوا في الصبي الذي لا يميز الطهارة من الخبث من النجاسة، لكنه لا يشترط له الطهارة من الحدث فيطاف به وليس عليه نجاسة، لكنه لا يجب أن يوضأ لأن الوضوء يحتاج إلى نية وهو لا يستطيع، فلذلك اشترط في الصبي غير المميز الطهارة من الخبث فقط دون الحدث، بخلاف الصبي المميز يستطيع الوضوء ويعرف، فيشترط في طوافه الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث كالبالغ كالبالغ. فليتنبه إلى هذه المسائل، هذه مسائل مهمة جدا تتعلق بالصغار ويغفل عنها كثير من الناس. نعم.
وتعتبر نية طائف به لا كونه طائفا عن طاف عن نفسه ولا محرما.
قال وتعتبر نية طائف به، ولذا كان الصبي هذا غير مميز لا يستطيع أن ينوي، فإن الطائف به هو الذي ينوي أن يطوف به طواف العمرة أو طواف الحج اللي هو طواف الإفاضة أو طواف الوداع ونحو ذلك، وليه ينوي عنه، لكن إذا كان يستطيع أن ينوي كان يكون مميزا فإنه يجب عليه أن ينوي هو ويفهم النية ويعرف إياها. قال وتعتبر نية طائف به لا كونه طاف عن نفسه، يقول هنا في مسألة الطواف لا يشترط أن يطوف عن نفسه من يريد أن يطوف به، يصح ولو طاف أولا قدم الطواف بالصبي ثم طاف هو عن نفسه. طيب فإن قيل ما الفرق بينها وبين الجمار؟ لأن الفرق بينها وبين الجمار أن الذي الطائف به هو لا يؤدي العبادة عنه، هو يؤدي به العبادة لا يؤدي له العبادة، ولكنه في رمي الجمار لا هو يؤدي العبادة عنه. واضح يا إخوان الفرق؟ ها؟ انتبهوا لهذا الفرق يا اخوان. فرق مهم انه في مسألة الطواف يؤدي العبادة عنه، في مسألة الرمي هو يؤدي العبادة عنه، لكن في مسألة الطواف هل يؤدي عنه؟ لا، يؤدي به العبادة. فإن قل ما فرق بينهما، كيف أجازوا في الطواف أن يطوف به قبل أن يطوف عن النفس؟
ويصح حج
وفي الرمي قالوا لا يجوز حتى يؤدي الرمي عن النفس. نعم، فهذا الفرق بينهما. نعم.
ويصح حج وعمرة من رقيق نفلا لعدم المانع.
يقول لا كونه طاف عن نفسه ولا محرما، وكذلك لا يشترط لمن يطوف به أن يكون محرما، يعني ولو لم يكن حاجا، هذا قصد محرما لم يكن يعني قد أحرم بالحج ولا أحرم بالعمرة، إنه يصح. لماذا؟ لأنه كما قيل في الرمي هو لأنه هنا لا يؤدي العبادة عنه، هو كالآلة من يطوف به، واضح؟ فكما قيل في الفرق بينهما في مسألة الرمي كذلك قالوا بهما في مسألة أيضا الطواف به سواء كان محرما أو غير محرم.
الفرق بين الطواف والرمي أن الرمي يطوف يجوز بالوكالة والطواف لا يجوز بالوكالة.
نعم، بارك الله فيك.
ويصح حج وعمرة من رقيق نفلا لعدم المانع.
أما الرقيق فإنه لا يجب عليه الحج، كما تقدم أن من شروط أن شرط الحرية شرط لإيش؟ شرط للوجوب ولإيش؟ وللإجزاء. لكنه شرط للصحة؟ لا ليس بشرط للصحة. بمعنى لو حج الرقيق المملوك فإن الحج يصح منه ولا ما يصح؟ الحج يصح منه. فلذلك الآن يبين المصنف رحمه الله أن الحج والعمرة يصحان من الرقيق، لكنه هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا يجزئه، بمعنى أنه إذا عتق وصار حرا فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. وكذلك الصبي إذا اعتمر أو حج وهو صغير قبل البلوغ فإن هذه نفل، فإذا بلغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، فإنه يجب عليه بالحديث الوارد في ذلك. فلذلك قال المصنف يصح حج وعمرة من رقيق يعني عبد مملوك نفلا لعدم المانع من ذلك ويلزمانه بنذره. فإذا ومتى يجب عليه الحج والعمرة الرقيق؟ إذا نذر، لأن النذر واجب، الوفاء بالنذر يعني القصد الوفاء بالنذر واجب. أما النذر كما تقدم معنا في كتاب التوحيد أن النذر يكره، النذر يكره للإنسان أن ينذر أن يفعل عبادة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم النذر، والله سبحانه وتعالى إنما امتدح الذين يوفون بالنذر لم يمتدح من ينذر. فلذلك ينبغي للإنسان أن يفعل العبادة من غير نذر ويتقرب إلى الله بالطاعة وبالعبادة من غير نذر، لأن النذر كأنه اشتراط على الله، إن فعلت كذا إن شفيت مريضي حجيت بيتي أو تصدقت بكذا، كأنه يشتروا كأنه مقايضة. فلذلك كرهه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن أهل الإيمان إذا نذروا أوفوا بنذورهم، ولذلك امتدح الله المؤمنين بذلك، قال يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالرقيق لا يجب عليه حج ولا عمرة إلا إذا نذر الحج والعمرة فإنه يلزمه، لأن النذر هذا واجب، الإنسان أوجب شيئا على نفسه لم يجبه الله، فلذلك يجب عليه. نعم.
ولا يحرم بنفل أو نذر لم يؤذن له فيه.
فيقول إذا نذر أن يحج أو يعتمر فإنه يجب عليه الحج والعمرة، لأنه يجب عليه الوفاء بالنذر، لكنه لا يجوز له أن يحرم بنذر حج أو عمرة إلا بعد إذن سيده، لأن وقته كله مملوك لسيده، ولأن الذي ينفق عليه سيده، فلذلك لا يجوز له أن يحرم من غير إذن سيده، لا يجوز له أن يحرم إلا بإذن سيده، لأن وقته كله محبوس في خدمة سيده، فلا يجوز له أن يحرم إلا بإذن سيده.
ولا زوجة بنفل إلا بإذن سيد وزوج.
وكذلك الزوجة لا يجوز أن تحرم بنفل حج أو بنفل عمرة أو بنفل صيام أيضا إلا بإذن زوجها، لأن وقتها كله محفوظ لزوجها، فلا يجوز أن تحرم بحج من غير إذن زوجها أو تحرم بنفل عمرة من غير إذن زوجها، لأن وقتها كله مملوك لزوجها وهي في خدمة زوجها. فذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، لأن وقتها لزوجها، فلا يجوز لها أن تذهب إلى الحج والعمرة لأن زوجها يحتاج إليها في خدمة وفي غيره. فلذلك لا يجوز لها أن تحرم بحج والعمرة إلا بإذنه، بخلاف حج الفرض. أما حج الفرض فإنه إذا توفرت لها الشروط كلها فإنه لا يجوز له أن يمنعها من أدائه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن حج الفرض واجب ركن من أركان الإسلام، بخلاف النفل. نعم.
فإن عقداه فلهما تحليلهما
لما بين المصنف أن العبد لا يجوز أن يحرم بنفل حج ولا بنفل عمرة ولا بنذر حج أو عمرة إلا بإذن سيد، وكذلك الزوجة لا يجوز لها أن تحرم بنفل حج أو عمرة إلا بإذن زوج، بين الحكم لو أن هذا العبد أو أن هذه الزوجة خالف، فالعبد خالف سيده والزوجة خالفت زوجها، فأحرم من غير إذن سيد أو إذن زوج. هل يجوز للسيد أن يحلل عبده من إحرامه يجعله يتحلل، والزوج يحلل زوجته من إحرامها بحج أو عمرة؟ يقولون المذهب كما ذكر فله تحليلهما، فلهما تحليلهما، يعني للسيد وللزوج أن يحللان العبد والزوجة من إحرامهما بحج أو عمرة النفلة. لماذا؟ قال لأن وقتهما كله مشغول لهما فيحللانهما. والقول الآخر أنه لا يجوز أن يحللان، ولإليها أشار صاحب المفردات بقوله من أحرم زوجته تطوعا أو عبده من غير إذن سمع ليس له في الأشهر التحليل، والشيخ كالجمهور لا يميل. من أحرم زوجته تطوعا أو عبده من غير إذن سمع ليس له في الأشهر التحليل، والشيخ كالجمهور لا يميل، لا يميل إلى تحليلهما. هذا مذهب جمهور العلم أنهما إذا أحرما يكونان قد عصيا ويأتمان بالإحرام من غير إذن الزوج، من غير إذن الزوج أو إذن السيد، لكنه لا يجوز له أن يحللهما، لأن من أحرم بعمرة أو حج يجب عليه أن يتمهما لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه ليس لهما أن يحللهما.
ما يفهم من التحلل يعني أنه يجيز لهما يعني إحرامهما، يعني يحللهما يعني يجوز أن يحله يعني
لا تحللهما، منعهما منعهما من الذهاب.
ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه،
لكن ليس للزوج أن يمنع الزوجة من حج فرض كملت شروطه، إذا توفرت الشروط وكان هذا الحج فريضة واجبا، هل للزوج أن يمنع زوجته؟ لا، لأن هذا فرض كفرض الصلاة. هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته أن تصلي صلاة الفرض أو أن تصوم صوم الفرض؟ ليس له ذلك، لكن يجوز أن يمنعها من صلاة نفل لحاجته له ذلك، أو أن يمنعها من صيام نفل لحاجته له ذلك، لكن الفرض لا، لا يجوز له أن يمنع من فرض الصيام ولا فرض صلاة ولا فرض زكاة ولا فرض حج، ولا يلتفت إلى منعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد.
قال ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد. كذلك هنا يقول للوالدين أن يمنع ابنهما وولدهما سواء كان ذكرا أو أنثى من إحرام بنفل حج أو عمرة كنفل الجهاد، فإن للوالدين حقا عظيما على الابن، على الولد عموما سواء كان ذكرا أو أنثى، حق الوالد عظيم، فللوالد أن يمنع ابنه من نفل حج أو نفل عمرة كان يكون محتاجا إليه أو خائفا عليه ونحو ذلك إذا كان نفلا، كما أنه يجوز له أن يمنعه من نفل الجهاد. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد قال أحي الوالدان؟ قال نعم. قال ففيهما جاء، ففيهما فجاء فجاهد. ورد النبي عليه الصلاة والسلام رجلا جاء للجهاد وأخبر أن والي أنه ترك والي والدين كبيرين يبكيان عليه، فرده النبي عليه الصلاة والسلام وقال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، لأن طاعة الوالد عظيم، الله سبحانه وتعالى جعل طاعة الوالدين بعد طاعة الأشكل ولوالديه، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، طاعة الوالدين عظيمة عند الله، أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما. فلذلك يقول للوالدين أن يمنع الولد سواء كان ذكرا أو أنثى من الإحرام بنحو حج أو عمرة إذا كان إذا خاف عليه أو احتاج إليه أو لأي سبب أو احتجاج. فإذا منع يجب أن يمتنع. وطاعته لوالديه أفضل من ذهابه للحج والعمرة إذا حسب ذلك وجلس بنية صالحة وقصده برهما والإحسان إليهما فإنه يثاب على ذلك إن شاء الله أفضل من ثواب الحج والعمرة. لكن لا يمنعانه من الحج فرض كما لا يمنعانه من صلاة فرض أو غير ذلك مما أوجب الشرع عليه.
ولا يحللانه إن أحرم.
ولا يحللانه إن أحرم. لكنه لو قدر أن الولد خالف الوالدين وأحرم بنفسه حج أو عمرة هل للوالدين أن يحللانه من نفل حج أو عمرة كما للزوج أو للسيد؟ لا، ليس لهما أن يحللان. طيب إذا ما الفرق بين الزوج وبين الوالد؟ الفرق بينهما أن الزوجة يملك وقت الزوجة وهي في خدمته ووقتها كله وقف على خدمة زوجها وكذلك العبد. لكن الولد ليس كذلك، الولد ليس كذلك. فهذا الفرق بين الوالد بين الوالدين وبين الزوج وكذلك السيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة مهمة تحتاج إلى لبعده لا بلاغ في عرب.